ففتحت الخادم فإذا بأحضرت الخادم فتحت أم المؤمنين الباب، وإذا هذه صحفة فيها طعام. قالت الخادم إنها هدية للرسول صلى الله عليه وسلم من فلانة. غضبت أم المؤمنين وحدت الصحفة ورمتها في الأرض، تكسرت وتناثر الطعام. إذن الموقف المتوقع أن يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لأن هذا حق له. ممكن ترده، ممكن تقول يا رسول الله أهدي لك الطعام وأنا صانعة لك طعام واليوم يومي، يعني تناقش ولا لا؟ وممكن صلى الله يقول اقبليه ولا لا تقبليه، ولا اقبليه وعطيه غيري، يعني في ألف حل. لكن الغيرة فاعتدت الآن على حق الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أي واحد منا حصل لهذا الموقف، ستجد البعض يغضب، والبعض ممكن يصل فيه مع الأسف الشديد للخروج من البيت وهجرها، والبعض ممكن يتطاول ويضرب، والبعض ممكن بعد يمسك بالشعر ويلف بثلاث لفات. المهم كل هذا متوقع، والبعض ممكن يقبل على مضض. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم وبدأ يجمع الطعام بنفسه وهو يقول غارت أمكم، غارت أمكم، صحفة بصحفة، يعني الحرمة اللي انكسر إناءها ونرجع لها بداله إناء نعوضها. ويجمع الطعام إكراما للطعام ويقول غارت أمكم، غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. إخوان، التواضع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه نقدر نحطها كلها في باب إيش؟ التواضع. يدخل إلى المسجد فيرى نخامة، أجلكم الله. لو واحد منا وجد وساخة أقل من النخامة في المسجد، فينا في أولى الحمد ستبادر بإزالتها ولكنها قليلة. لقى منديل مرمي، تجي البعض يدور العامل، تعال شل هذه، أو العامل ما هو بنظيف. أو بادر صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الحديث في البخاري، فذهب بأشرف يد خلقها الله فحكها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وغضب على أن يساء لبيت الله، حكها بيده صلى الله عليه وسلم. ثم تكررت الحادثة فحكها صلى الله عليه وسلم بحصات. قال العلماء في الأولى لماذا حكها بيده؟ قالوا لأنها يابسة لها فترة، أما الثانية فهي رطبة فلا بد أن تزال بإيش؟ بشيء ما يمكن باليد تشيلها. طيب أخوان، من منا يتصور أن أحد يفعل هذا؟ يحك نخامة غيره بيده. في أحد يتصور أن أحد يسويها؟ لكن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم له قدوة؟ لا يتردد بفعلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن يجعل قدوة لنا. إذا كان الأول أخطأ ولوث بيت الله وأمره إلى الله، فأنت طهر بيت الله، لا تلقي العتاب على الحارس ولا تنتظر قدومه من خادم، أنت ساق الله لك خير، ساق الله لك بيته، فرصة مو بلازم بيدك، شيل هاد منديل. لا تنتظر، احنا لما نذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نبغاه قدوة لنا، مين قصص الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره للتسلية؟ لا، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. سبحان الله العلي العظيم قادني حديث عظيم إلى تأليف كتاب ما زلت فيه، الشرح التربوي والدعوي لعمدة الأحكام. هذا الحديث العظيم سبب تأليفي لهذا الكتاب الذي أسأل الله أن يعينني، قولوا أمين وأتمه. سببه إيش؟ أتى رجل فقال لقومه: وقعت على أهلي في نهار رمضان. أتى امرأة في نهار رمضان فعنفه قومه ووبخوه: ما هذا العمل الذي فعلته والجرم؟ فذهب، خلونا نقول في اللغة الدارجة، منهار، فوقف بين أحلم خلق الله صلى الله عليه وسلم وأكرم خلق الله وأفضل خلق الله وخيرة خلق الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، وفي رواية احترقت وأحرقت يا رسول الله، وفي رواية كان ينتف من شعره ويقول أو يضرب أفخاذه ويقول: هلك الأبعد يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. طيب من يقدر يقول لي وين الفائدة الدعوية هنا أو التربوية؟ من يقولها لي؟ أبي مشاركة. ها؟ ما في أحد؟ اللي عنده فائدة يقف على طول، ترى أنا أمامي الإضاءة تمنعني من أني أميز. إذا في أحد رفع يده يقف، تفضل. سم، هذه فائدة ممتازة. لا، أبي موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسنت. لا، عرف الرجل نادم ولا لا؟ ومنتهي ومعترف بخطاه، بدأ معه في الحل فوري، بدأ معه في الحل الفوري. من وين أخذت الفائدة؟ قال الإمام الملقن: وفي هذا فائدة، أنه إذا أتانا العاصي معترفا بذنبه علينا ألا نوبخه ولا نعنفه، فإنه إن وبخ وعنف لم يأتي إليك عاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم خلاص بدأ معه في الحلول، الرجال عنده مشكلة يحتاج إلى حل، ما يحتاج إلى تعنيف. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: ما عندي. قال: صم شهرين أجل. قال: ما أوقعني هالمشكلة إلا الصيام، بتزيد عليه شهرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق على 60 مسكين. قال: ما أملك شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: انتظر. فانتظر فأتيت بصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: خذ هذه وتصدق بها. قال: على أهل بيت أفقر من بي أهل بيتي، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذها وتصدق بها على أهلك. فرجع إلى قومه فقال: وجدت عندكم الضيق، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ السعة. وجدت عندكم الضيق، ووجدت عند الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ السعة. فبعض الناس يتصل بك واحد مخطئ يقول: أنا والله وقع مني هذا الخطأ، وقع مني هذا الذنب. أنت مجرم، أنت فيك ما فيك، كيف تجرؤ على حرمات الله؟ طيب، ما أنت ما قبضت عليه، هو واقع معترف خلاص منتهي. أنت تخليه بكرة إذا أخطأ ما عاد يجيك، وتخلي أيضا إذا أخطأ غيره وسمعوا عن عنفك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة. لما دخل اليهود على صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك يا محمد، وش السام؟ الموت. فقال وعليكم. فبدأت عائشة رضي الله عنها تسبهم، يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت ما سمعت ما قالوا؟ قال وما سمعت ماذا قلت؟ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة، ودعوتهم في تباب ولا لا؟ هم دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم في تباب ولا لا؟ فقد سلموا عليكم، دعاهم مستجاب. لكن ما قابلهم بهذا، هم يظنون انهم يخدعون، يعني يحتالون، يمكرون ويمكر الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في حسن التعامل، قدوة ونبراس يضيء لنا الطريق صلى الله عليه وسلم. لكن قليل من الناس من يستوعب ويفتش في سيرته صلى الله عليه وسلم. مرة أراد رسول الله أن يتزوج من امرأة ترملت وهي صحابية جليلة اسمها أم سلمة ما شاء الله، فأرسلت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتذر عن الزواج، فقالت يا رسول الله إنني كبيرة وغيورة ومتصببة. ما معنى متصببة؟ ها؟ وش معنى متصببة؟ يعني عندي صبية صغار. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنك كبيرة فأنا كبير، وأما أنك غيورة فأسأل الله أن يخفف عنك الغيرة، وأما أنك متصببة فصبيتك أنا وليهم، خلاص أنا أكفلهم. فتزوجت من خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. هي تعتذر مو بزهد في الخير، خشية أنها تقصر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب غيرتها وانشغالها بأطفالها وكبر سنها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عالج المسألة، وكانت كما قال سعيد بن المسيب كما ذكر ابن ملقم في الإعلام في شرح عمدة الأحكام، وكانت من أجمل نساء العرب. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان إذا أتى إلى بيت أم سلمة في يوم أم سلمة يفتح الباب فتحة صغيرة ويخرج لسانه وينادي زينب زوينب، يغري الصغيرة بحمرة لسانه صلى الله عليه وسلم، فتقبل زينب بنت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتضنها ويقبلها ويمسح عليها صلى الله عليه وسلم. يحتضنها ويقبلها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة زوجته. لأن بعض الناس في غيرة يحبها الله وغيرة لا يحبها الله. الغيرة التي لا يحبها الله بعض الناس زوجته لها كنية، من زوجها الأول تقع يقول لا 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 أولادك من زوجك الأول انسيهم، اعتبريهم تحت الثرى، أعوذ بالله. هذه غيرة لا يحبها الله. كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أيتام؟ مرة واحد، وهذه القصة حدثت في إحدى البلاد العربية وطلعت على القصة بنفسي يعني لكي أتأكد، حيث قرأت رجعت إلى الجريدة التي نشرت الخبر، لأن طبعا حين تسمع خبر صح ولا لا، رجل تزوج من امرأة عندها ولد من زوجها الأول، فاتصلت زوجته وأخبرته بأنها مريضة، ولد حنا قلنا يطلق على الذكر والأنثى بختبركم، فقام وحضر وأسعفها ولكن المرض اشتد على الطفلة، فاتصلت به زوجته فحضر ثم خنقها بالبطانية وقال ارتحنا منها. أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو تعلمه، رحم الله من يرحمه. نظرة منك إلى لعبته تخرج المحزون من كربته، وابتسامة ساعة الضيق معه تملأ الدنيا نعيما وسعة. فكيف بابن زوجتك؟ قسوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقرأ منهجه في التعامل مع الأطفال، والله أتمنى أن تكون رسالة علمية في التعامل مع الأطفال. والله مشكلة باقي 5 دقائق وأنا مجهز 50 ساعة. ورسالة في التعامل مع المرضى، ورسالة في التعامل مع النساء، كل النساء. والله يا أخوان قرأت سيرة صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى، يخيل إليك أن صلى الله عليه وسلم قضى حياته في زيارة المرضى. مرض أعرابي فزاره، رمدت عين جابر فزاره صلى الله عليه وسلم. يعني المرض الرمد بسيط ولا لا؟ يذهب صلى الله عليه وسلم ويزور. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده عدة زوجات. في يوم من الأيام، أنا الأطفال عندي كثير أخبار لكن خلنا الآن نختصر. فكان في هذا اليوم يوم عائشة، فزارت أم سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، فصنعت عائشة حريزة اللي هو دقيق مع سكر وزيت، والرسول صلى الله عليه وسلم قد مد قدما على رجل عائشة وقدما على رجل من؟ أم سلمة. أم سلمة سودة، سودة لا أم سلمة غيورة، على رجل سودة، وسودة بينها وبين عائشة ألفة، ألفة بين سودة وعائشة. وكانت امرأة ثبطة بدينة، فقالت عائشة لأم لسودة كلي، فقالت سودة لا 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 أريد. قالت كلي، قالت لا أريد، قالت كلي وإلا لطخت وجهك بهذا، فقالت لا أريد. فأخذت عائشة تمزح قليلا من اللي يسمون عندنا عصيدة وضربت به على وجه سودة. والسلم ينظر ويبتسم، ماذا فعل السلم؟ سحب قدمه من رجل من؟ سودة، حتى يمكنها من حركة لأنها بدينة وكبيرة، فأصبحت الآن حرة. فأخذت ولطخت وجه عائشة ورسول سلم يبتسم، مداعبة بين زوجاته وشيء بسيط. يظن الناس تقول الواحد ألا يعد هذا إسراف؟ لآخر السلم ما قال إسراف هذا، اضبط أمورك وخلك عاقل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، دور هدي لن تجد خيرا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يعبث بلحيته ويحللها لنفسه فتقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد بس بالثوب وتناصح وتقول له خير، يقول بس الشيخ فلاني يقول كذا، قل له وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في جميع شؤون حياتنا. أسأل الله يهشوى مددون لدقيقتين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى الصلاة ويحمل معه أمامة بنت العاص بن الربيع بنت زينب ابنته، فيصلي بالناس وهو يحمل من؟ أمامة. فإذا جلس ركع وضعها على الأرض، وإذا رفع من السجود حملها، حتى أن أحد الأئمة كان يصلي بالناس فسقطت عمامته فحملها، فبعد الصلاة نهرها من صلوا خلفه، قال على رسلكم أيهما أشد، لبس العمامة أم حمل أمامة؟ يعني أنا سويت حركة واحدة في الصلاة والسلام كم حركة؟ أما تعامله مع الحسن والحسين رضي الله عنهما، مرة سجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأطال السجود، فقال لعلكم عجبتم من طول سجودي، قالوا نعم رسول الله، قال إن ابني ارتحلني، يقصد الحسن أو الحسين، ولم أفسد عليه فرحته، يعني ركب على ظهري ولم أرد أن أفسد عليه فرحته صلى الله عليه وسلم. حتى الحيوانات رفيق بها، لما أتى إليه أحد في إحدى الغزوات، أحد الصحابة أخذ فرخ أو بيض أو فراخ حمرة، فجاءت ترف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من روع الحمرة؟ من روع الحمرة؟ ردوا لها فراخها، يعني الفراخ ما أنتم ماكلينها وأفجعتم قلب الحمرة. والغلام الأنصاري الذي يسيء التعامل إلى البعير، فقال صلى الله عليه وسلم إنه شكى إلي أنك تدئبه ولا تطعمه، ثم أمرهم بالرفق. أسأل الله أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يبارك في هذا اللقاء المبارك ويبارك بالقائمين عليه. وأن أقدم في الختام شكري لوزارة الشؤون الإسلامية ولمكتبي ولفرع الوزارة في هذه المنطقة ولمكتبي توعية الجاليات في جنوب جدة ولجميع القائمين على هذا الملتقى الطيب، وأسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم وأن يبارك فيكم أيها الجمع الكريم، وأن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحلتها الجمالية مبادئها سماوية تزينت العروس بها بحلتها الجمالية
من الكرام. بعد هذه المحاضرة الرائعة أرحب بكم وأكرر وأجدد الترحيب أيضا، كما أشكر الشيخ الدكتور صالح العصيمي على هذه المحاضرة القيمة والجميلة والرائعة والتي هي تحت عنوان حياة القدوة. دعوني الآن أنتهز هذه اللحظات وهذه الدقائق، وبالفعل نحاول أن نظهر جانب أو إحدى الأنشطة التي تقدمها ملتقى المدينة الشبابية، وهي قضية الدورات التدريبية. بالفعل الدورات التدريبية استفاد منها الكثير، ودعونا نتحدث أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذ عبد العزيز الحسن، مشرف الدورات التدريبية في ملتقى المدينة الشبابية. بدايتي حياك الله أستاذ عبد العزيز.
الله يبقيكم ويحييكم إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا اللقاء نافع للجميع.
الله يعطيك العافية. بداية خلينا نتحدث عن الدورات بصفة عامة، أي نوع من الدورات حاولتم أنكم تركزوا عليها، وأي نوع من الدورات اللي رأيتم إقبال الناس عليها؟
أولا هذا الملتقى من البداية وفي السنوات السابقة له أهداف، ونحاول دائما أن تكون هذه الدورات التدريبية متوافقة مع أهداف الملتقى وتخدم جميع الحاضرين في هذا الملتقى، وخاصة في موضوع الدورات التدريبية. الملتقى هذا مثل اليد مكتملة الأصابع، كل يعني جزء يحافظ على الجزء الآخر ويحاول أن يترابط معه. الدورات التدريبية حاولنا أن تكون شاملة للجوانب التطويرية وأيضا للجوانب الأسرية.
ربما اللي بيشاهد يعني جدول الدورات التدريبية يلاحظ أنه الأكثر فيها الأسرية، ليش تحديدا الأسرية؟
والله هذه من أهداف الملتقى، طبعا من أهداف الملتقى أن يكون هنالك عناية خاصة بكل أفراد الأسرة، الأطفال، الرجال، الكبار، النساء، الفتيات. وحاولنا أيضا أن نكون ضمن هذه المنظومة الرائعة من تحقيق أهداف هذا الملتقى، فعملنا جانبين: القاعة التدريبية الأولى وتقدم دورات عامة في تطوير الذات، والقاعة الثانية مخصصة للأسرة، وحاولنا أن تكون متعلقة بأنماط الأسرة اللي هي مستشار الطفولة، مستشار المراهقة، المستشار التربوي والمستشار المالي التي تهتم بميزانية الأسرة وإعداد ميزانية الأسرة. وقبل ذلك عملنا دورة إعداد المدربين حتى يكون من سيحصل على مثل هذه الدورات لديه الدراية الكاملة بتقديم الدورات التدريبية بأصول علمية تدريبية واضحة.
جميل. طيب خليني أتطرق للنقطة هذه أكثر، وهي قضية إعداد المدرب أو إعداد المدربين. أعطيني فكرة هذه الدورة باختصار. يعني البعض شاف البروشور يقول لك يعني أنا في يوم أصير مدرب، يعني هو طابع أغلب الدورات أنك تحضر الدورة يوم واحد تستلم شهادة حضور دورة يعني أو أمسية نستطيع أن نقول. لكن إعداد مدربين كيف كانت طريقتها؟
إعداد المدربين عبارة عن جمعنا كل المواد التي لابد أن يحصل عليها المتدرب حتى يصبح مدربا معتمدا في تطوير الذات ويستطيع تقديم الدورات بأصول علمية ممتازة. فحاولنا أن ننوع في المواضيع من ضمن الحقائب التدريبية، مهارات العرض والإلقاء، أساليب وطرائق التدريب، تحليل احتياجات التدريب، تقييم المدرب. وأيضا كان في نهاية دورة إعداد المدربين عملنا تقييم للمدربين للاجتياز وعدم الاجتياز، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان الأثر إيجابي، ويعني اجتاز يعني نسبة كبيرة من المتدربين. ربما تعثر شخص أو اثنين، لكن يعني أعطيناهم فرصة أخرى حتى يستطيع أن يعدل ما وقع فيه من أخطاء، ونعطيه فرصة أخرى حتى يجتاز في هذه المرحلة.
أستاذ عبد العزيز، إحنا اليوم هو اليوم العاشر، بالتأكيد هناك يعني نظرة أو تحليل معين عن تفاعل الناس. كيف رأيتم تفاعل الناس خلال العشرة أيام الماضية؟ هل كان التفاعل كبير وقوي، ولا كان التفاعل نقدر نقول نفس السنة الماضية؟
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الإقبال على الدورات التدريبية منذ بدأ هذا الملتقى والإقبال كبير والحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل واضح على أن هذا الملتقى له أهداف واضحة ويخدم جميع فئات المجتمع. والدورات التدريبية من ضمن هذه المناشط التي تخدم هذا الملتقى. في إقبال كبير على الدورات التدريبية، كثير من الأحيان يعني التسجيل عندنا إلكتروني في الدورات العامة يصل إلى 200 شخص يسجل في هذه الدورات، لكن في عدد محدد يتم إدخاله في كل دورة، 50 في كل قاعة، لكن الإقبال كبير جدا، وكثير من الناس يعني يأتي من وقت مبكر حتى يستطيع أن يدخل إلى الدورة. حاولنا حتى في اختيار المدربين أن يكونوا مدربين أصحاب دراية كاملة بالتدريب ومتخصصين في مثل هذه الدورات.
جميل. أستاذ عبد العزيز، دعني أختم معك بهذا السؤال لضيق الوقت. ماذا بعد، يعني نستطيع أن نقول الآن نجاح، ماذا بعد هذا النجاح؟ بماذا تعيدون الناس في العام القادم إن شاء الله؟
بإذن الله تعالى العام القادم إذا شاء الله العلي القدير سيكون هنالك في دورات أيضا متجددة متنوعة. نحاول دائما في كل سنة أن نحضر مدربين آخرين حتى يكون لهم الفرصة في تقديم الدورة التدريبية. وأيضا نحن في كل ملتقى نحاول إعداد مدرب أو مدربين أو ثلاثة يشاركون معنا في الملتقيات القادمة، ليس مجرد نأتي مدربين من الخارج، إنما من الإخوة الذين يعني يحصلون على الدورات التدريبية في هذا الملتقى.
شكرا لك أستاذ عبد العزيز، الله يعطيك العافية. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء معك، كما أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة الرائعة والمتواصلة دوما لهذا الملتقى. أشكر الأستاذ عبد العزيز الحسن مشرف الدورات التدريبية مرة أخرى، والآن نذهب وإياكم إلى لقاء برعاية جمعية زمزم مع الدكتور عدنان أبو زنادة استشاري الغدد الصماء، سيتحدث عن داء العصر هو مرض السكري. نتابع ثم نعود مجددا.
مدينتنا الشبابية مبادئها سماوية،
مبادئها سماوية،
تزينت العروس بها بحلتها الجمالية،
بحلتها الجمالية.
مدينتنا الشبابية مبادئها سماوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه المناسبة أشكر كل القائمين على حل الحفل الطيب هذا. ومرض السكري نحب ندي نبذة بسيطة، هو من الأمراض الغير وبائية، هو مرض العصر كما يسمى. مرض السكري عبارة عن ضعف في البنكرياس في خلايا البيتا سيل، ما يسمى بالبيتا سيل، والتي تكون ضعيفة نوعا ما عن إفراز هرمون الإنسولين الذي يهضم السكريات في الجسم، بذلك تكون نسبة السكريات عالية، ويتسبب ذلك في مضاعفات معروفة لدى معظم المصابين بالسكري، منها في العين، منها في الكلى، منها في القلب والشرايين والأرجل، مما يؤدي إلى اعتلالات كثيرة. طيب، احنا نبغى نخلي بعض الأسئلة الجمهور، وهناك بعض الجوائز التي ممكن انه احنا نوزعها كمان لكل واحد يدينا الجواب الصحيح. لو قلنا مرض السكري من الأشياء المهمة جدا أنه تعتمد في علاجه هو التغذية، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ واحد ارفع لي يده. تفضل أنت الصغير اللي هناك، تفضل اوقف وقل لي هل هذا صحيح أم خطأ؟ صحيح، نعم. في أحد من الإخوان يساعدنا بس يديله الجائزة بتاعته، الأخ هارون جزاه الله خير، تعال عندي هنا، يستاهلها. التغذية طبعا من أهم العناصر لمرض السكري، ولو ما أخذ المريض أي علاج فممكن أن يكون من الأشياء المهمة اللي تساعده في اتزان نسبة السكري في الجسم هو التغذية والحمية السكرية. والحمية السكرية هذه لا تعني أنه ما يأكل كل شيء، لا، هو يأكل من كل شيء ولكن يأكل بكميات محدودة ويبعد عن السكريات والدهون باختصار شديد جدا. طيب، الأشياء الهامة جدا في علاج مرض السكري ما يسمى بنمط الحياة. ماذا نعني بنمط الحياة؟ واحد الدين، تفضل انت اللي هناك رفعت اول، تفضل اوقف وجاوب. يا سلام، هي الرياضة والمشي اليومي، وياخد على هذه الإجابة هدية. نعم، هي الرياضة والمشي، وإحنا بنقول المشي لو قدرنا إنه إحنا ساعة زمن يوميا هذه خير وبركة ورجاء من كل مرضى السكري. تأكد أنك مستطيع أن تمشي يوميا ساعة زمن، إن لم تستطيع فاعملها يوم بعد يوم، وهذا كافي يوم بعد يوم، ولكن من الأفضل أن تمشي يوميا ساعة زمن. من استطاع أن يكمل التغذية والمشي بهذه الطريقة تأكدوا أنه هو استطاع أن يغطي 50% من هضم السكريات بدون أي مشاكل. وبعد كده تدخل في علاج السكري بعد الحمية والرياضة أو المشي الأدوية. طيب، لو قلنا سؤال، هل الحفاظ على القدم مهم لمرضى السكري؟ ليش؟ يقول لي مهم وليش. تفضل انت اول واحد، تفضل. هذا كلام صحيح، يستاهل هدية. نعم، مرض السكري يسبب اعتلال للشرايين في الأرجل، لذلك يجب أن أحافظ على نظافة الأرجل كما أحافظ على نظافة بشرة وشي. رجولي لابد تكون نظيفة 100%، لابد أن ألبس الجزمة أو الصندل الخاص بمرضى السكري، وهي من الأشياء التي تكون بعيد عنها أي مادة حديدية، لا يوجد فيها أي حديد، لذلك ما يحصل أي خدش أو أي جروح في القدم. طيب، من الأشياء المهمة جدا لمرضى السكري أنه إحنا نحافظ على الجلد. هل السكري يؤثر على جلدنا أو لا؟ وإذا كان إيوة أديني إيش ممكن يعمل في الجلد. تفضل بصوت عالي. معليش، لا، أنا سؤالي معين إنه مرض السكري يؤثر على الجلد، ما أديني واحد من الأشياء المضاعفات على الجلد لمرض السكري. مين يديني؟ تفضل أنت اللي هناك. نعم، تفضل. نعم، يا سلام، يعمل التهابات في الجلد، ومن أشد الالتهابات المعروفة هي مضاعفات الغرغرينة باللغة العربية، وهذه تكون تعفن للجلد وتدخل على جميع أعضاء الجسم، ممكن تصيب الأرجل أو الأيادي أو أي منطقة. طيب، إحنا من الأشياء اللي إحنا نحرص عليها أيضا في المرض السكري هي النظر ما هي اسم العضو في العين اللي أثر عليه السكري. تفضل إلى رافع إيدك هناك. الشبكية، نعم برافو. آخر جائزة هي مقدمة للأخ اللي جاوب على الشبكية، هي المنطقة الحساسة للنظر والتي لها علاقة مهمة جدا لتوصيل الرؤية. فما إذا كانت الشبكية معتلة من السكري، السكري يدمر الشبكية وينتج عن ذلك فقد النظر والعياذ بالله. لذلك لابد نهتم بأنه نسبة السكري يا إخوان لازم تكون دائما وانت صائم أقل من 120، وبعد الأكل بساعتين أقل من 160. هذه المعدلات الصحيحة اللي لابد أنه إحنا نلتزم بها، ولابد أنه إحنا نحسن من معاملتنا واتباعنا للنشرات بتاعة السكري. عمل الفحوصات إن أمكن يوم بعد يوم، إذا كان الأمور ثابتة كل يومين. المهم أنك أنت قبل الإفطار وقبل ما تنام تتأكد أنه التحاليل حقة السكري أو تحليل السكري بالإصبع، وهي المكينة الصغيرة، مهم جدا دائما أعملها مرتين في الأسبوع عشان أعرف أن السكري عندي ثابت. إذا كان غير ثابت لابد أنه أنا أراجع الدكتور اللي أنا بتابع عنده. من الأشياء المهمة جدا أيضا في مرض السكري أنه أنا أهتم بتناول العلاج والمتابعة مع الدكتور. إذا ما عندي أي التزام مع طبيب، حتى لو طبيب الأسرة، طبيب الأسرة من الأطباء الممتازين جدا في متابعة السكري، والآن في كل العيادات سواء الخاصة والعامة موجود طبيب سكري، وهو على دراية بالتعامل لمتابعة وإعطاء النصائح لمريض السكري. لذلك لابد متابعة مريض السكري مع الدكتور المختص عشان يتأكد أنه دائما السكري عنده في حالة ثابتة وليس لديه أي مضاعفات، وإن كانت هناك بعض المضاعفات فيجب علاجها، وهذا عن طريق الأخصائيين، وهذه يحددها الدكتور المشرف على العلاج. مرض السكري من الأمراض البسيطة، وهي من الأشياء اللي احنا يعني تعلمنا كيف نعيش بطريقة صحيحة. الأكل بتاع السكري أو الحمية السكرية هي فقط عبارة عن حمية للأكل بطريقة صحيحة، نبعد عن السكريات. والسكريات عموما حتى لمريض غير مريض سكري، احنا دائما وكل الأبحاث أثبتت أنه البعد عن السكريات هو أفضل بكثير لأي إنسان. لذلك يجب أنه احنا نحاول نبعد عن السكريات قدر المستطاع مع الدهون، تقليل من الدهون والسكريات والإكثار من الخضار والفواكه. إذا كان هناك أمور تتعلق بالكلى أو اعتلال في الكلى، فلا بد متابعة أخصائي أمراض الكلى لعلاج اعتلال الكلى. وإذا كان هناك أي مشاكل في الشرايين بالنسبة للقلب، لا بد إنه إحنا نهتم بمراجعة أخصائي القلب على أساس إنه نعمل علاج أو خطة علاجية للإبعاد عن والعياذ بالله ما نسميه السكتة القلبية، وهذه قصور في الشرايين بسبب تأثير السكري الذي يسبب تصلب الشرايين خاصة في الدماغ والقلب والعياذ بالله. السكري إذا كان منتظم في الجسم هو ليس له أي مضاعفات كبيرة أو تذكر، مثل أي إنسان عادي. إذا اهتميت بنسبة السكري عندك في الدم بشكل جيد فأنت بعيد عن مضاعفات السكري، ولا يمكن أن هو يأثر عليك بأي شكل من الأشكال. لابد تتأكد أنه من الأعراض التي تديني أو توضح لي أن السكري عالي، شدة العطش، شدة التبول، عدم النوم، القلق الكبير، الجفاف في الفم، الجفاف أيضا في الجلد، تجد أن الجلد دائما جاف. أي جرح عند المريض أو مريض السكري الغير متزن يكون ما, 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 ما يجلط الدم على طول أو ما يشفى الجرح بسهولة. لذلك لابد أنه إحنا نتأكد أنه نسبة السكر في الدم تكون ممتازة وتحت السيطرة. لو تكلمنا عن الإنسولين بالنسبة للمرض السكري، الإنسولين هو هرمون سهل جدا، الناس كثير تخاف منه وإحنا ما نعرف للأمانة ليش، ولكن من يوم ما تذكر إنسولين للمريض على طول يقول لك لا لا يا دكتور أنا ما عايز إنسولين، لأنه هو خايف من الإبرة. يا إخوان الإبرة حقة الإنسولين صعب أن إحنا حتى نشوفها ساعات، لأنه صغيرة جدا، ولما تدخل تحت الجلد ما تقدر أنك أنت تحس إلا يعني كأنها دقت ناموسة فقط، فهي ما منها أي خوف. ولكن أفضل طريقة لعلاج نسبة السكر في الدم هو استخدام الإنسولين. أنا في عيادتي العامة إذا جاني أي مريض كان صغير أو كبير، إذا استطعت من أول يوم أنه أنا أقنعه أنه يأخذ إبر الإنسولين كعلاج ووافق معايا، فهذا خير كبير. وأنا أنصح كل مريض سكري إذا استطاع أنه هو يتقبل الفكرة عليه أن يزور الدكتور أخصائي السكري ويبدأ بعلاج الإنسولين، لأنه الإنسولين مو بس مهم لاتزان السكري في الجسم، أيضا مهم جدا لعمليات أخرى في الجسم مثل الدهون، وهو يقوم على تثبيت نسبة الدهون في الجسم. من المضاعفات المعروفة للسكري في الجسم أيضا الالتهابات في كل حتة، يعني يكون المريض معرض أنه تجيله التهابات متكررة في الحلق، تجيله التهابات متكررة في الأذن، ممكن تكون في العين، لأنه هذه كل الأعضاء من الجسم تكون معرضة للرياح، للتلف، للجروح، للخدوش، فأي خدش بسيط يدخل البكتيريا أو الكائن الحي من هنا ويعمل التهابات. طيب إحنا إذا كان تكلمنا عن مرض السكري كأعراض، إحنا قلنا إنه من أعراض مرض السكري إنه المريض يكون عطشان، يكون تبول كثير، بس مهم جدا لازم نعرف في ساعات أو كثير من المرضى يجونا بنقص في الوزن. نقص في الوزن هو بيأكل كويس، بيأكل حتى بيقول أنا بأكل كتير أكثر من أول، لكن وزني في الشهرين إلا مضت بدأت أنزل 10 كيلو، إلا يقول لك 15 كيلو. هذه لابد أنه نحافظ عليها يا إخوان، أنه إذا كان عندك أو ملاحظ في جسمك نزول للوزن وإنت بتأكل كويس لازم تتأكد من نسبة السكري في الجسم، لأنه كثير من الأحيان تحصل أنه يكون السبب هو ارتفاع في السكري أو نسبة السكري في الدم، وذلك لعدم وجود أو ضعف في البنكرياس لعدم استطاعتها لإفراز كمية كافية من الإنسولين لهضم السكريات في الجسم. ولما ما يكون في هضم للسكريات، السكريات بتكون عالية ولكن ما تعطي طاقة، يقوم الجسم يعوض عن ذلك باستخدام الدهون في المتراكمة في الجسم تحت الجلد، يهضم هذه الدهون، والسبب لهضم هذه الدهون تكون هو نزول في الوزن. المريض يقول لك أنا نزلت أو فقط 10 كيلو في الشهرين اللي فاتت وأنا بأكل زيادة، يعني عندي شهية زيادة. ليه؟ لأنه نسبة السكر تكون عالية ولكن ما في طاقة للجسم، فيستخدم الإنسان أو يستخدم الجسم الطاقة عن طريق تكسير الدهون الموجودة في الجلد وفي تخزين الدهون، وبذلك يفقد الوزن. لذلك إذا أي واحد فينا شعر أنه هو بيفقد الوزن لابد بأي سبب غير الحمية لابد أنه هو يروح ويتأكد من نسبة السكري في الجسم. طيب من الأشياء المهمة أيضا لابد نركز عليها لمرضى السكري أنه تعمل تحاليلك، فحوصاتك، ما يسمى بالـ A1C وهو المعدل التراكمي لمدة 3 شهور، عادة يكون في مريض السكري أقل من 6.5، أقل من 6.5. كل ما يزيد كل ما يعطيني دلالة إنه هذه الفترة اللي فاتت أو الشهرين اللي فاتت نسبة السكري بتكون عالية. أنا مو شرط ساعات إنه المريض حتى لو جاني ما عمل يوم بعد يوم أو كل يومين أو كل أسبوع عمل تحليل، أنا بعمل له الـ A1C وهو معروف في العالم كله بكلمة A1C، هذا هو دلالة تحليل معين يتم على عمل نسبة السكري على مدى الشهرين أو 3 شهور السابقة، وهذا يكفيني كطبيب أن أحكم أن نسبة السكري كانت في الفترة هذه حق الشهرين غير ثابتة. لذلك أقول للمريض لابد أنك أنت تعمل رياضة، لابد أنك أنت تمشي، لابد أنك أنت تمسك على الحمية، الحمية مهمة جدا، الرياضة مهمة جدا، وأيضا الالتزام بالعلاج. علاج مرض السكري طبعا هو الحبوب، والحبوب معروف أنه هي تستخدم بعضها قبل الأكل وبعضها بعد الأكل حسب ما كل حالة المريض إيش يحتاج. الدكتور بيقول له هذه الوصفة يمشي عليها، لابد أنه يمشي عليها. استخدام الأدوية يوميا، بعض الإخوان يوميا يوميا يجي بعد سنة زمان يقول لك خلاص أنا تعبت من الدكتور من الأدوية، ما عاد قادر أنه أنا أكمل الأدوية. نقول له لا، يعني إحنا ننظر إلى الأخوان الآخرين المصابين بأمراض يعني أخطر من ذلك كثير، مثلا ما هو مصاب بشرايين المخ وما هو مصاب بالقلب وما هو مصاب والعياذ بالله السرطانات. أنت يا مريض السكري ما عندك إلا أنك أنت تمشي على الحمية والرياضة وتأخذ الحبوب هذه. يعني الناس بتعيش سنين طويلة من دون أي مشاكل، من دون أي مضاعفات، إذا فقط تقبل العلاج وتقبل طريقة العلاج، الحمية، الرياضة والحبوب اللي الدكتور بيديله إياها. في كثير من المرضى طبعا البنكرياس عندهم بتكون ضعيفة كتير، لا تستجيب للحبوب. نحاول بكافة الحالات، ولكن في نهاية المطاف لابد إنه إحنا نرجع إلى هرمون الإنسولين، وهو طبعا يؤخذ بإبرة صغيرة جدا. يا إخوان هذه مشكلة كبيرة جدا إنه في العالم كله، لا ما هو بس عندنا في مملكتنا الحبيبة، إنما في العالم كلها إنه الناس ما يعني تفكر إنه هذه الإبرة وكأنها يعني أنا كل يوم بديله ألم شديد جدا. هي والله ما يحسها. ويوميا احنا في العيادات السكري بنجيب ونقول له طيب خلينا بس اجرب عليك واوريك ان هي يعني شغلة تافهة ما تحس بها. بعد ما يحط الابرة في جدار البطن او في الفخذ او في الاكتاف يشعر انه هي يعني ما حس بها اصلا. يعني انا بوري له كيف يضرب الابرة اول، كيف يشعر، كيف يتعامل معها. يقول لي والله يا دكتور يعني أنا كنت فاكر إنه المسألة أكثر من كده وأخطر من كده، ولكن أنا ما شعرت بها أبدا. فأقول له طيب خلاص أنت الآن يعني أصبحت يعني خبير إنه هي ما تأثر عليك. يقول لي نعم. طيب هيا خذ هذه في الصباح قبل الفطار تأخذ مثلا 15 وفي الليل تأخذ 8، ثم نتابع كل أسبوع إلى أن أصل إلى الجرعة المناسبة لي هذا المريض. والآن ما شاء الله والحمد لله أصبح الإنسولين موجود في كل المراكز الطبية وبكميات يعني ممتازة، وكل الأخصائيين وكل الأطباء حتى أطباء الأسرة يعني عندهم الخبرة الكافية للتعامل مع مريض السكري في احتياجه لهرمون الإنسولين. الإنسولين يا إخوان نحافظ عليه يخرب في حاجتين اثنين، لا تضع الإنسولين في الفريزر. إذا شفت الإنسولين فيه أي تسلج يعني أصبح زي الثلج من الداخل، هذه الأنبوبة لا تنفع لأنه فائدة الإنسولين تكون معدومة. أو إذا كان تعرض لأشعة الشمس، في بعض الأحيان يكون الولد الطفل الصغير أخذ الأنبوبة وراح جري ورماها في الشمس، إذا تعرضت هذه الأنبوبة لأشعة الشمس، لأن الإنسولين عبارة عن بروتين يخرب في الشمس، فإذا وجدتها تحت الشمس أعرف أنه هذه الأنبوبة غير صالحة للاستخدام. أما غير ذلك فلك أنك أنت تستخدمها في أي موضع عادي في الغرفة، ما تحتاج حتى ثلاجة لمدة شهر زمان الإنسولين أو أنبوبة الإنسولين، ما تحتاج تكون في مكان بارد كتير أو في ثلاجة. إذا كنت أنت بتستخدمها، إلا ما بتستخدمها حطها في الثلاجة، ولا أنت بتستخدمها حطها في أي درج عندك أو في درج المكتب، ما يصل لها ولا أي حاجة، لأنه أنت بتستخدمها في الصباح الجرعة حقت الصباح وفي الجرعة حقت الليل، وبهذه الطريقة أنت تقدر أنك أنت تتغلب على مضاعفات السكري. مضاعفات السكري خطيرة إلا إذا كنت يعني حريص على نسبة السكري في الدم تكون سليمة، بإذن الله تبعد عن مضاعفات السكري. نتمنى للجميع الصحة والسلامة، وأقول لكم السلام عليكم وأتمنى لكم السعادة إن شاء الله.
مبادئها سماوية، تبينت العروس بها بحلتها الجمالية، مبادئها الشبابية.
للدكتور عدنان أبو زنادة. الدكتور كان متحدثا بالفعل عن مرض العصر وهو مرض السكري، وفي هذه اللحظة نقول أو ندعو الله لجميع من يعاني من هذا المرض بالشفاء بإذنه تعالى. قبل أن نبدأ ونقدم المحاضرة أو الدورة، نستطيع أن نقول الدورة التالية، هناك تذكير بسيط بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بملتقى المدينة الشبابية. تستطيعوا تتواصلوا مع ملتقى المدينة الشبابية عبر مواقعه في الفيسبوك وأيضا في تويتر، في الإنستغرام، في اليوتيوب. حتى المحاضرات الموجودة الآن هنا في هذه القاعة اللي فات عليه أي محاضرة يستطيع أنه يدخل اليوتيوب، حساب ملتقى المدينة الشبابية في موقع اليوتيوب، ويستطيع أنه يسترجع هذه المحاضرات. الآن نذهب وإياكم إلى دورة بعنوان بأخلاقنا نسمو، نستطيع أن نقول هي امتداد لدورة الأمس التي كانت مع الدكتور فؤاد بن صدقة مرداد. اليوم سيكون معنا الأستاذ عبد الله الجميلي. نذهب وإياكم الآن لنستمتع ونسمو بأخلاقنا ثم نعود من جديد.
مبادئها سماوية تبينت العروس بها بحلتها الجمالية
مبادئها سماوية
تبينت العروس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العلي العظيم بمنه وفضله وكرمه أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير. شكرا من الأعماق لكل من حضر، وشكرا لمن أعد ورتب ونظم، شكرا للأحبة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بجنوب جدة وعلى رأسهم الشيخ الفاضل الدكتور أحمد الحمدان، شكرا للشيخ عبد الله باوزير المدير العام لهذه الفعاليات، هذه المدينة الجميلة. شكرا للطاقم العامل، الإخوة الكرام الفضلاء، للداعمين، وللإخوة الذين يتعبون من أجل أن تفرح هذه الوجوه وتسعد، سواء من هي موجودة هنا أو من هم خلف الشاشات. شكرا أيضا، ونحن نبدأ، لهذا الوطن الجميل، وطن كل مسلم، المملكة العربية السعودية. نجتمع على الحب وعلى الخير بأمن وأمان، سائلين المولى عز وجل أن يجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما كان رحمة للعالمين، أن يجعلها أيضا رحمة للعالمين، وأن يجعل بلادنا أمنا وأمان في كل بقعة وجد بها مسلم، بل وأضيف وجوه الخير وكل مسالم لأمة الإسلام. بأخلاقنا نسمو عنوان جميل لهذه الفعاليات، عنوان عام وفق الإخوة إلى اختياره. شرفوني اليوم أيضا بأن أكون معكم، ويعلم الله أنني فرحت كثيرا، لأن ما سنتكلم فيه اليوم هو مقطع أدربه وأقدمه منذ سنوات من خلال عملي في الخطوط السعودية أو حتى خارج الخطوط السعودية، وأنا متقاعد منذ حوالي 8 سنوات. أحبتي الكرام، أعدكم في البداية بأن أقدم كل ما أستطيع من خلال سواء المعرفة الأكاديمية والعلمية أو من خلال الخبرة التراكمية، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك تجاوب. لن أستمر في الجلوس هنا، سأكون قريب منكم، ومحاولا أن تكون دورة عملية أكثر مما هي نظرية، لكن كما تعلمون لابد من البدايات. هناك جوائز أيضا، وأحببت البعض الجوائز أن تكون ذات علاقة بموضوعنا. أحبتي، نبدأ بالقول، حديثنا اليوم المهارة التي سنركز عليها ضمن دورة أدربها اسمها التفاعل الإيجابي مع الآخرين، أو التعامل الإيجابي، مسمى آخر من أراد أن يسميها فن التعامل مع الناس فممكن أيضا. هذا المقطع في رأيي أننا جميعا بحاجته، ونتعامل معه ربما بشكل يومي، بل وأحيانا وأنا أراقب ما يحدث في مجتمعنا بل في أمتنا، أقول سبحان الله، لو طبق هذا المبدأ بشكله الصحيح لقضينا على كثير من التوترات على مستوى الأسرة، على مستوى في التربية، المجال التربوي، في المجال الإعلامي، في المجال الدعوي لمن هو كان داعية، في المجال السياسي. عدم تطبيق هذه المهارة بشكل صحيح أدى إلى توترات كبيرة. قبل ما نبدأ بهذه المهارة وما هي وتمرين عليها، أقول مستعينا بالله وأذكر، أنا طلبت من الإخوان أشكرهم حقيقة، جزاهم الله خير، أحاول دائما في دوراتي أذكر نفسي وإخواني حتى نستفيد، وإلا سنخرج مثل ما دخلنا. والإضافي اللي صاير أنه أضيفت حضر الدورة عند الأخ عبد الله وما استفدت. ليست القضية الأخ عبد الله ولا أي مدرب في العالم، مهما كان هذا المدرب. أنا أمام إخوة كرام فضلاء، كم تبعد مكة عنا؟ حوالي 75 كيلو. ماذا تقصد كم تبعد مكة؟ أي كم يبعد عنا مهبط الوحي، كم تبعد عنا الكعبة. في المقابل المدينة حوالي 400 كيلو. يعني أنا أخاطب مسلمون أول ما يذكرون ما هي نيتك من حضور هذا اللقاء ومن تطبيق ما تأخذ من هذا اللقاء. له دور في استفادتي واستفادتك، وهذا يقال لنا كمسلمين في المقام الأول. ودائما أذكر في دوراتي، ما كنت سأقول هذا لو كنت في طوكيو أو في واشنطن أو غيرها. أنا الآن مع مسلمين مؤمنين يقولون صباحا مساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ما هي نيتك كمسلم؟ لو لم تكن النية لها دور في كل عمل، ما كان واحد من عمالقة الأمة في أصح كتاب لديها بعد كتاب الله جعل أول حديث إنما الأعمال بالنيات. ما جاء، بل قالوا هذا من فقه البخاري رضي الله عنه، أن وفق أن يجعل هذا الحديث الحديث رقم واحد. لماذا؟ لأن القضية ليست مقدار ما تعرف بقدر ما هو مقدار ما هي نيتك في هذه المعرفة. هل هي لله ولرسوله؟ أم ليقال أفضل مدرب، أفضل داعية، أفضل متحدث، أفضل زوج؟ يعطيك الله عليها، لكنها لن تكون مثل واحد يبتغي بهذه التعليمات والمعلومات وتطبيقها وجه الله والدار الآخرة. لن أخذ كثيرا. اثنين، ما دمنا في دورة تعاملية عن الأخلاق فلن تجد أكمل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وماني بحاجة أنني أعلمكم، لأنه أنتم تعلمونني، وكلنا الحمد لله والشكر نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القضية هي ممارستها واقعيا. وهذا اللي سنحاول أن نتذكره اليوم أنا وإياكم مهما كان الوقت. نأخذ الأحاديث، نحاول كيف هذا الحديث يكون تطبيق عملي. اليوم العالم ما هو لأنني أمام مسلمين فقط، العالم الرائع الجميل، اقرأوا ماذا يتكلم عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم. هذه مجلة، ومجلة المجتمع، وقبل سنوات أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي يقول أعلم أبنائي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نصراني منصف غير مسلم، بل ويقول نصا يجب على العالم أن يتعرف على هذا النبي وتعاليمه وعدد كبير من أصحابه، لأنهم يمثلون الصفوة الأخلاقية في المجموع التي خلقها الله. فلما آتي لمسلمين أنا وإياكم ونقول خلي قدوتك في دورات التعامل وفي أي دورة، لكن في المقام الأول، لأن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، خلي قدوتك الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا المنصفون من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعتبرونه مرجع لهم. وللمعلومية،
لو سألتني وأنا لأن الوقت ضيق ولن أنتظر كيف تعرف على الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، لقلت لك بسبب الأخلاق من رجل محمدي، أي نسبة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، جعله يستغرب لماذا هذا الرجل مختلف، وكان ذو أصول باكستانية، فهو الذي حببه في الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي عرف أن مهمته وقدوته نبينا صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يكون مسوق لحبيبكم صلى الله عليه وسلم. وأنا وإياك سلبا أو إيجابا، رضينا ولا ما رضينا، مسوقين لهذا الدين ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالقدوة يا وجوه الخير، لا عذر لي ولك. النية لله، ونقرر ونؤكد على أنفسنا ونراجع النية في كل تصرف من الآن فصاعدا. القدوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودائما أقولها في دوراتي، أنا لا أوزع مواد تدريبية، لما يسألوني أقول أنا أوزع رسول الله صلى الله عليه وسلم معك 24 ساعة. أما المادة ربما ما تستطيع، إذا صرت في موقف تقول استنى خليني أفتح إيش قال المدرب ولا إيش تقول القاعدة، لا يا حبيبي، حبيبك صلى الله عليه وسلم معك 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، في كل موقف تمر عليه ستجد جوابا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وستمارس هذا عبادة. 3، لا زلت أقول شروط للاستفادة من الدورة، وهي ضمن الدورة، أنا وأنت، ولا أدري الأخوات معي ولا لا، يا ليت الإخوان يعطوني خبر حتى يكون الكلام موجه للأخوات أيضا. إيش معنى أنا وأنت؟ كل الإخوة الحاضرون هنا، شباب شيبان رجال نساء، لما نتكلم بهم نص ساعة اللي باقية، لا تقول يا ليت زوجتي تسمع، بس يا ليت مسؤولي أو مديري يطبق هذا الكلام، يا ليت الداعية الفلانية الفلاني يعمل، يا ليت أبوي، لا، أريد أن أقول أنا أعرضه على نفسي، ما بعدي وقربي من هذا الشيء، من هذه المهارة. وأنت أيضا راجع نفسك وعرضها على نفسك. اللي يخرج خارج هذه القاعة ماني مسؤول عنه يا إخواني، ولا تقول حضرت عند الأخ عبد الله. قلت في دوراتي خلونا نحضر صلاة الجمعة، وكل واحد من يوم يدخل ويعتلي المنبر الإمام وجربها وتدعي لي، من يوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إمامنا تكلم اليوم عن الثقة بالله وبنصر الله، كم واحد من المستمعين في مسجدنا قال هذا الكلام موجه لي، لخرجنا بشكل آخر وباستفادة. أما عندما يتكلم تقولي والله هذا يهم حقين غزة، هم اللي في معاناة الآن، أنا ما يهمني هذا الكلام، أو تكلم عن البدعة، الحمد لله والشكر أنا في القصيم وما عندنا بدع، أفرض التخلف عن الصلاة، الحمد لله والشكر، وكل الحمد لله والشكر، ونم وقول صحوني لما يخلص الإمام. الأجمل كل شيء تعرضه على نفسك، وأنا أعرضه على نفسي في المقام الأول، كذا نستفيد نتغير. اللي جعلنا لا نتغير، وأنا مدرب الآن من سنوات، الإشكالية إنه هذا الكلام ما يعنيني، أو الحمد لله والشكر يتكلم عن صلة الرحمة، أنا توي جاي من عند أمي. يا أخي الكريم لو قلت هذا موجه لي، قعدت مع الوالدة ربع ساعة، ستبعد معها ساعة المرة الجاية. شكرا لك على هز الرأس، كلامي صحيح ولا ألف على الإخوان؟ شكرا لك، تأخذ أول جائزة هذا اليوم، جائزة كبيرة جدا، ممكن تجي يعطيك إياها بس ما توريهم إياه، ما توريهم إياه، أعطيني جيبك، جيبك، نعم، ما تعلمهم، ما هو العصير اللي أنت تحب؟ العصير اللي تحبه إيش؟ إيه؟ برتقال، تخلطها مع البرتقال وتدعي لي. شكرا لك. لو خفت أن أحد يهجم عليه كل شيء ممكن نكلم دورية الآن. أيضا إذا تبغى تزود الموية وتتصدق ما عندنا مشكلة. ليه يا عبد الله؟ أنت قلت القدوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل كان من هديه هو صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا وأنت علشان نسمع لك؟ إحنا ما نبغى نسمع إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون يجيب هذه القصة وهي قصة في دورتنا، ويهولك الأمر عندما لا أسمع هذه القصة تطرق بقوة. يمشي مع مين؟ مع عمر بن الخطاب، قدرا أن يكون عمر بن الخطاب. تعلمون من هو عمر وغيرته، فما بالك أن يكون المعتدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فقط اعتداء جسدي، الاعتداء الجسدي تعرف واحد يضرب كل واحد، لا، اعتداء جسدي ولفظي. ومن مين؟ من يهودي. حكمة لله أن يكون من يهودي الذين يعتدون الآن، كيان الصهيوني المعتدي الآن على إخواننا في غزة وفي غيرها. ولا أقول كل اليهود، أنا ضد. حتى اليوم إمامنا لما دعا قال اللهم عليك باليهود والنصارى، تمنيت والله لو أوقفته عن هذا الدعاء، أكون صادق معكم، لأنه أنا قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قلتها وستظل أقولها؟ إخواننا في مكاتب توعية الجاليات ومن ضمنهم هذا المكتب، لو سألتهم قلت لهم تبغون ندعي عليهم ولا ندعيهم؟ قالوا يا أخي احنا شغالين في الدعاء، في الدعوة وليس في الدعاء. إخواننا ما قعدوا على المنابر وقالوا، إخواننا شغالين دعوة. هؤلاء القوم اليهود والنصارى يبغوا الدعوة، أما أنت ادعي على من يعادينا من اليهود أو من النصارى أو من البوذيين أو من السيخ أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما لما تقعد تقول لي العبارات هذه مو صحيح، مو صحيح. إخواني لو قعدوا زيك ما دخل فلبيني واحد اللي يدخلون بالألاف في هذا البلد. فيعتدي هذا اليهودي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقدرا أن يكون عمر معه ترى في الدورة. يا الله، ويقول شوف يا أخي الكريم، انظر للعبارات، أعطني حقي. بعدين يا محمد كده حافة وهو يعرف أنه رسول الله، أعطني حقي فإنكم يا ابن عبد المطلب قوم مطل، يعني سبة، مطل يعني مماطلين. قمة الاعتداء اللفظي. وأيضا مسك النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه بشدة، اعتداء جسدي. ما من حقك أي واحد لك عليه حق، إنك لا، في سلطات. وقدرا أمام عمر، طيب شو يسوي عمر؟ هذا مو اعتداء على غزة ولا اعتداء على المملكة العربية السعودية الله يحفظها، ولا اعتداء على مواطن، هذا اعتداء على قمة ما خلق الله. صح كلامي ولا ألف عليكم؟ هذا اعتداء على الدين، هو الوحيد الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي اعتداء على الدين تقول. أما أنا لما واحد يجيني حتى وأنا بلحيتي ويتكلم علي هو ما يقصد الدين، لأن بعضنا، واسمحوا لي أنا في دورة تعامل وخاصة وجهه لي الشغالين في الدعوة إلى الله، طوالي إلا ما رحم الله ما نفصل بين أنه هذا تراه ملاحظاته علي وليس على قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا أحيانا ممكن نخوف البعض، أنت تسب الدين ولا ما تبغى أهل الخير، من قال لك يا أخي الكريم؟ وبعدين ليش أنت حطيتك من أهل الخير؟ ما تدري أنت من أهل الخير ولا أنت تقول يا رب اجعلني من أهل الخير، لأنك لو بهذا تزكية. فيقول الحب عمر بن الخطاب فقط وهو يرى هذا الاعتداء ما زاد على أن قال، وبحطها لوحدها لأهميتها، وقلت عدة مرات كنت أتمنى لو أن هناك كتيب أو كتاب فقط كم مرة قال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله دعني يهولك الأمر. ايش معنى دعني ونحن في عصر الإرهاب؟ والله ما انتشر الإرهاب قسما بربي إلا لما ما عرفنا دعني. ليس هناك أغير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر من عمر بن الخطاب، ورغم ذلك يهولك الأمر كم مرة بما فيها هذا الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعني. شو معنى دعني؟ يعني أعطيني إذن، أعطيني فتوى، اسمح لي، وجهني، أعطيني صلاحية. حتى وأنت عمر ما تملك، فجر يا أخي، اقطع رقبته، ادخل في الانترنت وسبه، روح لي أبو حفص المدري مين وهات فتوى من عنده. لا، دعني أنت اللي أنت المصدر الثاني من مصادر التشريع. ما أستطيع حتى وأنا الاعتداء عليك أن أتكلم أو أسوي فعل إلا ضمن المنهج. لازم فتوى من هيئة كبار العلماء، فتوى من المفتي، فتوى من شيخ فاضل يخاف الله والدار الآخرة. ما يمكن. ليه يا عمر؟ ما أنت شايف؟ وقدرا قلت لكم أن يكون يهودي، ما كان مسلم، واضح أنه يهودي. عمر يعرف أن هذا يهودي، ما قال لا ما دام يهودي ما أحتاج أني أخذ فتوى، أصل هذولا مدري مين. يا أخي يهولك والله يا وجه الخير، دعني لوحدها مدرسة في السمو بأخلاقنا نسمو وباتباع المنهج. وأكثر من مرة قالها عمر وفي مواقع قوية جدا. ما أستطيع بدون فتوى، بدون دليل، بدون منهج ما أقدر أتكلم. أما أتحول إلى، انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه ضمن الدورة، قال أنا، اللي جاب الطري حكاية أنا وهو، بعدين بدأ بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، القمة، أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك. يعني أحوج من أنك تقول، لأنه كمل وقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، اسمح لي، مو أفجر وأجي أدور، بدون ما أدور حتى، يا ليت كنت تفجر وتجد تدور، لا، دعني أضرب عنقه. واليهودي يسمع، فقال أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، أحوج إلى قولة أنك تقول أضرب عنقه. حتى هو يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعون الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني شرعا؟ ايش احوج؟ قال ان تامرني. الله اكبر، ما قال تقول لي، لا، امر، ان تامرني. ايش؟ بحسن الاداء، وان تامره بحسن الطلب. ما هي طريقة لكل واحد إذا يبغى شيء من الثاني يمسكه يتله يبعد يسبه؟ لا، أمره بحسن الطلب، يا أخي الكريم لي عندك كذا وكذا، وأنا أيضا تأمرني، اسألني، ممكن صح مماطل. يا قبل النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الله، تدخل المولى عز وجل لما اتجهت الأنظار نحو يهودي بالاتهام بالسرقة، تدخل المولى عز وجل وأنزل قرآنا يتلى علي وعليك ما انتهى إلى اليوم. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، نحن أمة العدل. يا الله، يا يهودي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثلاث، صح أنا تسلفت من عندك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسلف من عنده، وباقي ثلاث أيام، أنا عارف، أنا أصدق واحد، هذه من عندي، هو أصدق واحد، بقي ثلاث، عموما يا عمر اذهب فأعطي حقه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم هو قد استدان من هذا اليهودي. وهذا معنى آخر على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وأقول لكم الآن وأنا على الفضاء، نحن لم يضغط علينا كثيرا لا في مناهج ولا غيرها في خطب في التعامل مع غير المسلمين، وإلا كان تفادينا أزمات كثيرة. الآن بدأنا مع عمليات الإرهاب والاتهام لنا وغيره، فكأنه فرض علينا، لكن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني دائما أقول لماذا اختار الله له يثرب؟ ويثرب يعرف الله أن فيها يهود، يعني اختار له الله أن يخرج من مكة اللي ما فيها تعددية إلى مدينة تعددية لكي يعطيني أنا وياك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع حتى غير المسلم. ما هو بالآن يطردون في العراق وبتحت دعوة راية الإسلام. أسأل الله العلي العظيم أن يهدي هؤلاء القوم إلى الطريق المستقيم أو يزيلهم من وجه الأرض، لأنهم أكبر ضرر يسببونه للمسلم والمسلمون في هذا العصر على مستوى العالم. ولذلك كانت كلمات الملك الوالد من قلب، بل اسمحوا لي وأنا على الفضاء الآن كاد أن يموت وهو يقول هذه الكلمات، لأنه يعرف ما معنى التشويه اللي تسببه داعش ومرفقاتها في عالم اليوم، بعيدا عن سمو أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ويهب العالم الآن اليزيديين بدعوى إنه هذا اللي يضطهدهم الإسلام. ليه؟ وهذا تعامله، هذا تعامل، هذا حديث صحيح متأليف. وفي حقه يا عمر، وزده، وهالني الأمر بكلمة زده أيضا وأنا مدرب تعامل. لماذا زده؟ زده نظير ما روعته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حتى الترويع له ثمن. إيوة، إذا تبغى تسمو بأخلاقك كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الزوجة مع الأبناء مع الخدم مع المواطنين مع مسلم مع غير المسلم، فإذا روعت إنسانا حتى لو هي زوجتك زودها، لو تشتريها بالفلوس زده نظير ما روعته. والله لم يكتب التاريخ ولا الناقلين لنا هذا الحدث أن اليهودي طاح ولا أصيب بأزمة نفسية وإلا أي شيء، لكن هذا سمو أخلاق هذا الدين ممثلا برسوله صلى الله عليه وسلم. رغم أن الصحابي اليهودي ما صح، بس عمر يخلع. أنتم تعرفون الشياطين ما تمشي مع عمر. زده نظير ما روعته، هو سمع لما قلت دعني أضرب عنقه. إيش الروعة في هذا الدين؟ افتخروا، والله علينا أن نفتخر قسما بالله بهذا السمو. فيذهب عمر ويعطي هذا اليهودي ويزوده، قال له طيب أنا أعرف هذا حقي أخذته، نعم سلفت محمد، لكن هذه، قال لي يقول نظير ما روعتك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليش سويت هذا الكلام؟ قال قرأت كل أوصافه عندنا في التوراة كلها وتأكدت منها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إلا واحدة كان لابد أن أطبقها تطبيق عملي، وهو أنه مكتوب عندهم في التوراة لا يزيده. وقبل ما أكتبها خذها معك إلى أن تموت، ترى هذه من حبيبك صلى الله عليه وسلم، لا يزيده الجهل عليه إلا سبا شتما عداوة تفجيرا بغضا كراهية، لا يزيده الجهل عليه إلا حلما بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فطبقها ووجدها حقيقة على أرض الواقع. خلونا نحلل هذه القصة وهي حديثنا اليوم. هل رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن هذا الرجل اتجه إلى السبب، أي إلى الشخص إلى الذات، لم يتكلم عن قضية المديونية فقط؟ المنطق أنه يجي يقول يا رسول الله، أو حتى يقول يا محمد على كيفه، أنا مسلفك أبغى فلوسي، جملة ما فيها شيء صح؟ يسمونه تركيز على الفعل. لكن إيش سوى هذا؟ لا، اتجه إلى الفاعل، إلى شخصك، إلى ذاتك. لما أجي أنا أقول يا أخي ترى أنت ليش قاعد هنا، يعني هذولا فيهم جرب لما أنك ما تقعد بجنبهم؟ هذولا مرضى؟ فيهم إيدز ولا؟ رغم أن الإيدز كما تعلمون إخوة ممكن بخطأ مقصود غير خطأ مقصود، والحمد لله التعامل معهم اليوم ما يضر، وفي قواعد طبية، وجزا الله خير الجمعيات اللي تتم بهذه الفئة. هاجي أقول لك هذول مجروبين لما تبعد هنا، يقول لك يا الحمد لله ليش هذا الكلام؟ أنت هذا سبب. إذا ما تبغاني أبعد هنا ممكن تقول يا أخي الكريم ترى القعود بالترتيب، هذه المقاعد محجوزة، ممكن تقول هذا الكلام. ركز على الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديثه ركز على الفعل. إذا أردنا أن نقلل من الخلافات الأسرية والمشاكل الدعوية وحتى التوترات السياسية وإشكالية كبيرة أحيانا في المجال الرياضي أيضا، فدعونا نركز على الفعل. كلكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع المسيء صلاته، كلنا نعرفه، أنا قلتها تو، أكثرنا ترى يعرف الحديث، بس حنا اليوم نبغى نطبقها عملي. مش القصة في قضية المسيء صلاته، الصحابة نهروه فيقول هو ناداني بأبي هو وأمي فلا نهرني، يعني ما اتجه إلى شخصه، ما قال أنت ما تعلمت، مش هذا لعب الصلاة صارت لعب. أحيانا يا أخواني يضرب الجوال في المسجد وطالع ردود الأفعال، ما بقل نقتله. ليه؟ رد جوال، جوال ولا واحد تكرمون يقول في المسجد؟ خليني من المسيء لصلاته اللي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي فإنك لم تصلي. مرة ثانية لما قال ما أحسن إلا هي قال له كواحدة بعد بس خلاص. طيب والذي بال في المسجد تكرم هذه الوجوه؟ بال في المسجد، بال بال ولا جوال؟ أيهم أشد يا وجوه الخير؟ ها إيش هو؟ بال في المسجد وأمام مين؟ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ورغم ذلك لما نهروها الصحابة قال له دعوه خلاص. الجانب الفقهي حطوا عليه ما هذا الجانب الفقهي. طيب الجانب التعاملي اللي أكثر من الجانب الفقهي بخمسين سطر، ليه ما يدرس لنا بعمق ويقلل البعد فيه؟ البعد فيه حقيقة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المخطي ركز على الفعل فقط، ما قرب الشخصية ولا تكلم عن الذات اطلاقا. ليه انت ما علموك؟ ليه بدوي ولا بعبارات القذرة 07 طرش بحر مدري مين، عبارات قاتلة. ليه؟ لأنها تركز على الذات على الشخصية ما تركز على الفعل. يا الله زادك الله حرصا في حديث آخر، زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ثناء ولا مثنى؟ إيش القصة؟ صحابي يدخل مسرعا للصلاة يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعدل هذا الموقف الخاطئ فيقول زادك الله حرصا، أنا أعرف أنك ما أسرعت إلا لأنك ودك تلحق بالصلاة ولا تعد. مرة ثانية خلاص ما تكرر هذا الموقف. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول يا إخواني أهم شيء من الآن إلى أن نموت، أي موقف سلبي يواجهك، أي موقف ينكد عليك، أي توترات في العمل ولا على مستوى الأسرة وحتى على مستوى الوطن، ما يمنع أنك تحاول أن تعدل بكلمة بخطاب بجلسة مع الزوجة مع الإبن مع المخالف مع العاصي، لكن من خلال إيش؟ من يسمعني يا شباب وبعطيه هذولي الجوائز؟ من خلال قلناها تو، ها ايش؟ خذ يا ابني، خذ امسك روعة، قل له ايش قلت انت، قل ايش قلت، ارفع صوتك قوة. كلنا نقول التركيز على الفعل، كلنا يا اخواني التركيز على الفعل. بس اضمن لكم نص حالات الطلاق في هذا البلد لن تحدث، بل والله بدون لحف لكم أفضي لكم ربع السجون فقط إذا ركزنا على الفعل. بعد اليوم تصادمنا أنا وياه، ما في داعي أدخل أقول يا أخي شوف هذا وأنت عليك مناظر، شرى على أبوك اللي شرى لك السيارة، حتى لو بلحية البيضاء حيرد علي بقلة أدب لأني اتجهت إلى شخصه، لكن لما أنزل وأنا خالص ما تبغى تسامح؟ أنا ممكن أقول يا ولدي مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً، يا ولدي سلامات، عسى ما جات سيارة يا ولدي، خلاص نتصل بالمرور، نتصل بالمرور في دولة، هو حيسلم عليك يقول يا عمي عسى ما عورتك. ليه؟ لأنه حس بك الحب. أما لما تنزل تقول يا ولدي وش يضرك؟ نعم ما دفعت بها شيء يا ولدي، وين أنت؟ ما عندك؟ ما أنت بلابس مناظر؟ يقول لك لا أنت ولا مدري مين، خذ الجائزة اللي أنا قلت عليها يا عم. ركز على الفعل بعد اليوم. تبغى معلم؟ يقولوا ليش الطلبة يكسروا سياراتنا؟ أحدهم وأصدقكم وأنا على الفضاء يكتب في ورقة ابني علي الشاب اللي عمره 17 سنة لمجرد أنه كثير الحركة طبيعة في هذه المرحلة، يكتب عبارات نحسب ولدي قليل أخلاق، ولدي تربيتي. جيت وقلت له يا معلم أنا أعلم أبنائي احترامكم وإلى أن أموت، لأنه اثنان لا بد أن تقدر الأمة دورهم، رجل الأمن ورجل التربية. وإذا الأمة لم تهب رجل التربية وتقدره ورجل الأمن وتقدره فقل علينا السلام. قلت له أنا أعلمهم كيف يحترمونكم، بهذا لا تسمح لي أن أعلمه كيف يحترمك. إيش سوى علي علشان تكتب له قليل الأدب والأخلاق؟ إيش سوى؟ هذه وصمة ممكن تبقى في علي إلى أن يموت، ما من حقك. ما سواها النبي صلى الله عليه وسلم مع من زنى يا رجل، وزنى مين والقرآن يتنزل؟ تجي تقول له هذه العبارات؟ والله لما ترى معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعلوا، حتى الذي تخابر مع قريش، اسمها التخابر مع العدو، قمة كل دول العالم إعدام، ويأتي به يقول ما حملك على هذا؟ فقط ما حملك إيش؟ أسألكم بالله هل زاد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ قال يا حسف التربية. ليه؟ ما أنت مؤمن؟ والله يا وجه الخير إن نص مشاكلنا نقضي عليها فقط بالأسئلة، وحط خط تليفوني عندك. ليش أقول لك نص؟ لأن في شغلات ثانية ما هي لازم. نص ما يواجهكم من إشكاليات في الحياة على مستوى الأسرة، البيت، العمل، الدولة، الأمة، نقضي عليها فقط بالأسئلة. اسأل الطرف الآخر ليه سويت يا أم محمد؟ بس ليه يا ولدي سويت؟ بس وأنا أضمن لك نص التوترات تقضي. لكن نروح مقالات وكتب وفي الأخير تلاقي القضية ما تستاهل، لأن لما ندخل في جانب الشخصي يريدون الوصول إلى المرأة، يريد الوصول. يا راجل أنا أقول المرأة تقود السيارة، ما أقول أنا، ها وهو يقول، ما لي داعي أدخله في الجانب الشخصي. تعال حاول معاه، ماذا تريد من قيادة المرأة للسيارة؟ حيقول لك وجهة نظر، وانت تقول وجهة نظرك، وفي النهاية خد أنه بقي على وجهة نظره وانت بقيت على وجهة نظرك، ليست من كبائر الذنوب. خلاص ما عليك إلا البلاغ. والله لقد هالني الأمر وأنا أقرأ مطوية للشيخ ابن باز، يا ربي ما مس الشخصية، كله قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الإحصائيات العالمية ماذا تقول عن اختلاط الرجال بالنساء وماذا يؤدي، ولم أسمع منه عبارة سأدعي عليك تصاب بالسرطان مثل ذاك اللي يصيب بالسرطان، وكأنني أنا محمد بن عبد الله لا تقربوني. هذا اتجاهي للشخصية ما حد يقبل منك يا رجل. وأنهي يجلد بالخمر عدة مرات، هكذا جاء في السنة، عدة مرات مو مرة، ورغم ذلك الذي أمر بجلده يسمع صحابي يقول قبحه الله ما أكثر ما يجلد في الخمر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن هذا الرجل، كيف وأنت الذي أمرت؟ لأنك اتجهت إلى الشخصية. أنا لم أقم عليه الحد لأحطم شخصيته، لا سأسكت. نعم اتجه إلى الفعل، فماذا قال؟ أعلم إنه يحب الله ورسوله، لا تعن الشيطان على أخيك، ويقيم الحد.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. الدورة والحديث ذو شجون، لذلك ستستمر ربما إلى آخر هذا الليل، لكن نحن بالفعل بدورنا نشكر الأستاذ عبد الله الجميلي على هذه الدورة الجميلة والرائعة والتي كانت تتحدث عن الأخلاق، بأخلاقنا نسمو. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة وإلى ختام هذا اليوم من أيام ملتقى المدينة الشبابية. نلتقيكم بإذن الله تعالى غدا نفس الزمان نفس المكان نفس القنوات. دمتم في حفظ الله ورعايته. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
وصرنا إخوة في الله لا نقوى على البعد.
قيمتي